لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليكم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا منفق العوم في عصيان خالقه فإنك من خمر الهوى ثملوا أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحش يشتعل ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الليالي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدم ينهملون إلا على معشر في كربلا يا قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف ولم تبرد لهم ظلل والله فيا في كربلاء ضمت مصابي من مثل البدور المزهرة لكن مذاب شبان والكل في شبابه ما تهمه صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما بلغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحوه آه القوم تجري ولي ولي والله حساف أولاد ما خطت لحاه ظلوا عرايا والترب صاير غطاه شحوان هاللي ساهر الليل أبرباه من يوم شافوها على الغبرة مذاب ما بين من خرت على جثة ولده ما بين من خرت على جثة ولده وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازمة بجفها جبدها الله يساعدها على فقد المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وآله إن الشقي حق الشقي من خرج عنه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم
المستفاد من هذا الحديث المبارك أن شهر رمضان فرصة استثمارية تمر على الإنسان ينبغي عليه أن يستثمرها وهذا يستفاد من تعبير النبي صلى الله عليه وآله بالخسران بالنسبة لمن لم يغفر له في شهر رمضان إن الشقي حق الشقي من خرج عنه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه فحينئذ يخسر. الخسران بحسب الإطلاقات اللغوية والاستعمالات العرفية يراد به نقص رأس المال. رأس المال عندما يضيع من الإنسان إما بتمامه أو ببعضه يعبر عن ذلك بأنه خسارة، بأنه خسران. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من لم يغفر له في شهر رمضان فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم. فمن تعبيره بالخسران يستفاد أن شهر رمضان رأس مال، أن شهر رمضان فرصة استثمارية، فمن لم يستفد من هذه الفرصة فالنتيجة هي الخسران. النقطة المهمة إيه؟ النقطة المهمة أن الخسران على أنواع. هنالك خسران لبعض مراتب الثواب. افترض الإنسان الذي مثلا يقرأ القرآن في شهر رمضان ويقرأ الأدعية ويصل الرحم يحظى بثواب كل ذلك، لكن عندما يحرم من نافلة الليل ويحرم من هذا الثواب فيخسر هذا المقدار من الثواب. إنسان آخر أيضا يترك عملا آخر يخسر ذلك المقدار من العمل ومن الثواب الذي بإزاء ذلك العمل. هذه مراتب من الخسران، ولكن أشد مراتب الخسران التي ينبغي أن يكون الإنسان يقظا إزاءها بحيث لا يخرج شهر رمضان وقد وصل إليها، خسران النفس. خسران النفس هو الخسران الحقيقي. وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن ينبه على هذه الحقيقة، على أن الخسارة الحقيقية خسارة النفس. وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لما القرآن يعرف الخاسرين يقول الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم، لأن خسران النفس هو الخسران الحقيقي، أن يخسر الإنسان نفسه، يخسر مرتبة من مراتب الثواب هذا خسران لكن يعالج، يخسر جائزة من جوائز الله يوم العيد هذا خسران لكن يعالج. أما خسران النفس هو الخسران المبين، الخسران الحقيقي الذي ينبغي أن يكون الإنسان يقظا بإزائه. شلون يتحقق خسران النفس؟ خسران النفس يتحقق بأحد عوامل ثلاث. العامل الأول هو خداع الإنسان لنفسه. شلون خداع الإنسان لنفسه؟ يعني الإنسان يمكن أن يكون مخادعا لنفسه؟ نعم، الذين يخدعون الله والذين آمن، الذين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم. هناك خداع للنفس، لكن الكلام هذا الخداع للنفس كيف يتحقق؟ احتفظ لي. الإنسان عندما أودع الله سبحانه وتعالى عنده النفس وخلقها أوجد النفس بنحو الإبداع، بنحو بديع، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شنو معنى ألهمها فجورها وتقواها؟ ألهمها فجورها وتقواها أوجد عندها الضمير. ألهمها فجورها وتقواها يعني أوجد عندها الضمير، الضمير اللي القرآن عبر عنه بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. مراد من النفس اللوامة ضمير الإنسان الذي يؤنبه يردعه، عندما يهم بالمعصية يردعه، وعندما يرتكب المعصية يؤنبه. هذا الضمير النفس اللوامة كما يقول الأخلاقيون أقوى قلاع النفس البشرية. نفس البشرية عندها قلاع حصينة، ولكن أقوى القلاع وآخر القلاع التي تتساقط أمام زحف الأهواء والشهوات، أقوى القلاع النفس اللوامة ضمير الإنسان. كل قلاع النفس البشرية تتساقط أمام زحف الأهواء، تبقى قلعة الضمير، قلعة الضمير تبقى قلعة حصينة. قد يرتكب الإنسان المعصية ولا زالت هذه القلعة فاعلة، لذلك يؤنب من قبل ضميره بعد ارتكابه للمعصية. إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أوجد عنده خلقا بديعا وهو ضميره، وهو نفسه اللوامة. من هنا تبدأ مسألة مخادعة النفس. شلون الإنسان يخادع نفسه؟ يخادع نفسه من خلال محاولة تجاوز النفس اللوامة، من خلال محاولة تجاوز الضمير. شلون الإنسان يتجاوز النفس اللوامة؟ لذلك طرق. قسم من الناس لأجل تجاوز النفس اللوامة يتشبثون بالحيل الشرعية، يريد يقدم على صفقة مالية، لكن هذه الصفقة المالية صفقة ربوية، يجي يريد يقدم ما يقدر، عنده ضمير، عنده نفس لوامة. نفس اللوامة تقول له دانق واحد من الربا أشد من 70 زنية بذات محرم على ظهر الكعبة. يقف لا يقدم. شلون يتجاوز النفس اللوامة؟ يبحث عن حيلة شرعية، يسأل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى يحصل على حيلة شرعية ليقدم على تلك الصفقة الربوية، فيتشبث بالحيل الشرعية من أجل مخادعة نفسه. هذا قسم من الناس. قسم آخر من الناس يتشبث بالعناوين الثانوية. مو إحنا عندنا في الشريعة المقدسة عناوين ثانوية، وهذه العناوين الثانوية توجب سعة وشمولية في الشريعة المقدسة. واحد من العناوين الاضطرار، واحد من العناوين الضرر، واحد من العناوين الحرج، واحد من العناوين التقية. الإنسان لأجل أن يتجاوز النفس اللوامة قد يتشبث بعنوان من العناوين الثانوية. قبل أيام أرسلت لي إحدى النساء بأن زوجها يصر على استماع الغناء. شنو الوظيفة؟ والحال أنها لا تستطيع أن تردع هذا الإنسان، يغضب، يزعل، ينزعج. فأنا قلت لها في مقام الجواب: حاولي أن تكثفي صوت القرآن والعزاء في بيتك حتى ولو لم يكن الزوج موجود. إذا الزوج خارج إلى العمل إلى مكان، اجعل الصوت السائد في البيت صوت القرآن، صوت العزاء، صوت المحاضرة الدينية، بحيث أن الزوج لا يقبل إلى البيت إلا ويسمع صوت القرآن، يرى المشاهد المشرفة أمامه. هذا يؤثر على نفسه شيئا فشيئا، مرة بعد أخرى تصبح هذه الأصوات مألوفة عنده يتعود عليها. قالت هو يمنع من ذلك حتى في غيابه. فقلت لها ما سبب المنع؟ قالت التقية. شلون تقية؟ قالت نحن نعيش في منطقة مخالفين، وهذا يخشى أن يعلم بأنه من الشيعة، لذلك يشيع أصوات الغناء في بيته من باب التقية. أخوة التقية لا تصح في هذه الموارد، هو يرتكب محرم، هذا المحرم مشترك بين المسلمين جميعا، مو شيء يختص به مثلا غير الشيعة، حتى أنه غير الشيعة يحللوه، حتى لو أنه قام بهذا الشيء يعلم أنه ليس شيعيا، هذا محرم عند الجميع، عند جميع المسلمين. ثم أن هنالك قرآن، القرآن مشترك بين جميع المسلمين، فلو أعمل صوت القرآن في بيته شلون يعلم أن هذا شيعي؟ هذا الإنسان عجيب كيف سيطر عليه الإنسان والشيطان، وخادع نفسه من خلال عنوان ثانوي. أكو بعض الأشخاص هكذا، واحد يتشبث بعنوان الحرج لأجل أن يعالج نفسه عند طبيبة، ولو استلزم ذلك المحاذير الشرعية يقدر يروح إلى طبيب، لكن يقدم الطبيب على الطبيب وإن استلزم ذلك المحاذير الشرعية. تقول له ما يجوز، قل لك حرج، والحرج أنا أشخص الحرج وانتهى الموضوع. فيرتكب الحرام مخادعة لنفسه من خلال التشبث بالعناوين الثانوية. هذا قسم من الناس. قسم آخر من الناس يخادع نفسه من خلال التعويل على التوبة والشفاعة، يقول أنا خل الآن ارتكب المعصية ثم أتوب، أنا شباب في قوتي، أو أنه خل أنا ارتكب المعصية، شنو هاي المعصية؟ في قبال شفاعة محمد وآل محمد. وهو لا يعلم أن معصية صغيرة إذا استخف بها قد تسلبه نعمة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة، فيحرم من شفاعتهم. إذن الطريق الأول من طرق خسران النفس، العامل الأول من عوامل خسران النفس هو خداع المرء لنفسه، فإنه إذا خدعها المرة تلو الأخرى خسرها. العامل الثاني من عوامل خسران النفس عداء الإنسان لنفسه. تقول شلون عداء الإنسان لنفسه؟ فعلا الإنسان ممكن أن يكون عدوا لنفسه؟ إيه نعم ممكن. والأئمة عليهم السلام في الروايات الشريفة عبروا عن بعض الأشخاص بأنهم أعداء أنفسهم. واحد يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام فيقول له أشكو إليك أخي، فإنه لبس العباء وترك الدنيا، صار من أهل الزهد والتقشف. فقال الإمام علي به، جاءوا له به، قال له يا عدي نفسه استخف بك الخبيث، أترى أن الله أحل لك الطيبات لتحرم منها ما أحل الله تعالى لك؟ وبعض الأشخاص يطيع الله من حيث هو يريد لا من حيث يريد الله. شوف شباب، هذا الشباب مسوي إلى برنامج معين على أن برنامج ديني، لحم، يقول أنا ما أكل لحوم، الألبان لا أنا ما أشرب ألبان، أجبان أنا ما أكل أجبان. ليش؟ وهذه طيبات أحلها الله. يقول لك أنا عندي برنامج سلوكي. متى صار البرنامج السلوكي من غير الطريق الذي أراده الله؟ لو كان في ذلك شيء لكرهه الله لعباده، مو الله يحلله ويعتبره من الطيبات، من طيبات الرزق للإنسان. لكن أكو بعض الناس يريد أن يعبد الله كما هو يريد لا كما يريد الله سبحانه وتعالى. تمو بكيفك تعبد الله شما تريد، هذا الترك وهذا تصنع وهذا تفعل. لما يكون عندك برنامج رياضي سلوكي، يكون هذا البرنامج على طبق ما أراده الله سبحانه وتعالى. شاهدنا هذا الإنسان الذي تصور بأن عبادة الله بالزهد والتقشف واجتناب الطيبات، الإمام خاطبه بأنه عدو نفسه. ممكن الإنسان يصير عدوا لنفسه، لكن شلون الإنسان ممكن يصير عدوا لنفسه؟ العداء للنفس على قسمين، هنالك عداء ظاهر. شلون عداء ظاهر؟ يعني النفس تتطلب من الإنسان كمالا والإنسان يصر على قوقعتها في نقصها. إنسان جاهل مثلا بالأحكام الشرعية، والنفس تتطلب منه أن يتعلم الأحكام، مع ذلك هو يصر على إبقائها جاهلة. هذا عداء ظاهر للنفس، عداء ظاهر للنفس وحرمان لها من الكمالات، وهذا عداء واضح. لكن العداء الأخطر هو القسم الثاني، وهو العداء المبطن. شلون العداء المبطن؟ العداء المبطن هو ما يكون ظاهره الرحمة والشفقة، ولكن باطنه الإيذاء والعداء. خل أوضح لك الفكرة بمثال. الآن لما واحد مريض يروح عند الطبيب، الطبيب يشخص أن هذا المريض يحتاج إلى عملية جراحية، ولكن لا ينصحه بالعملية الجراحية. ليش؟ يقول شفقة عليه. هذا عداء، لكن عداء مبطن. شلون عداء مبطن؟ لأن التصرف وإن كان ظاهره شفقة، لكن نتيجته ماذا؟ القضاء على حياة هذا المريض، إتلاف حياة هذا المريض. هذا إيذاء، عداء. الإنسان لما يكون عند ولد مسؤول عن تربية ولده على الالتزام بالفرائض الدينية، يكون من عمره 7 سنوات يشجعه على الصلاة، أبو 10 سنوات يتوعده على ترك الصلاة، بل يضربه أحيانا على تركها. هذا موجود في الروايات. تجي تقول إلى بعض الأشخاص يقول لك هذا خلاف الرحمة، هذا طفل مو مكلف، طفل مو مكلف، ليش أضغط عليه؟ لماذا أشد عليه؟ 10 سنوات إلا يصلي. هو من أجل أن يشعر بقيمة الصلاة وأهمية الصلاة وأنها فريضة لا تفوت. مو أنت تريد إذا وصل إلى سن التكليف وهو طوال حياته ما يصلي، بين عشية وضحاها سيلتزم ب5 فرائض، هذا ما يصير. يكون بالتدريج بالتمهيد. قسم من الآباء يقول أنا ما أحب أضغط على الأولاد، خلى على راحته. زين، هذه البنت تصل إلى سن 10 قل له غير هذه تحجب حجابا شرعيا الآن وجب حجابها. قل لك الأم غير هاي طفلة صغيرة اللي يشوفها جاهلة دي منو يطلع في محاسنها؟ حتى إحنا نضغط عليها بالحجاب، خليها شوية من تكبر أكبر، ما نحب نضغط عليها من الآن. هذا في ظاهره شفقة، في ظاهره رحمة، لكن في باطنه ماذا؟ عداء وإيذاء. أنا ما أدعو إلى الشدة على الأبناء والبنات والضغط عليهم ضغطا كاملا، هذا خطأ، ولكن أحذر من التراخي والتهاون والتغاضي. لا الشدة مطلوبة ولا التراخي ماذا مطلوب، بل أمر بين أمرين. لا تترك له الحبل على الغارب ولا تشدد عليه وتقسو عليه أكثر من اللازم، هذا خطأ وهذا خطأ. فهناك أمور ظاهرها شفقة، ظاهرها رحمة، ولكن باطنها إيغال في القضاء على شخص الإنسان أو شخصيته. عداء الإنسان لنفسه هكذا، قد يكون عداء ظاهرا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يظلم نفسه ويلتفت أنه ظلم نفسه. وقد يكون عداء باطنا مبطنا. شلون عداء مبطن؟ مثلا عندما يعود الإنسان نفسه على الراحة فيما يرتبط بالتكاليف العبادية، كل شيء يريده بالراحة، ما مستعد يبذل تكليف شاق، يروح إلى كربلاء أيام زيارة الأربعين رزقنا الله وإياكم، وشوف الحشود الملايينية تبحث نحو ضريح سيد الشهداء مشيا على الأقدام. قل له ليش ما تطلع بيادة مشي على الأقدام مع الزائرين؟ والله الله ما مأمرني، أنا موت شرم، سيارات موفرة ومكيفة وتوصل إلى كربلاء وانت في تمام الراحة، على مود شنو هاي الكلفة؟ تقول له هذه شعيرة من شعائر الدين، المشي إلى ضريح الحسين شعيرة من شعائر الدين، وانت تثاب على كل خطوة تخطوها نحو ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك والله الله ما مأمر، مو لازم هذا الشيء، غيره يسوي هذا الشيء. وهكذا الإنسان اللي يعود نفسه على الراحة يضر بنفسه فيما يرتبط بالتكاليف العبادية. ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا، النفس تحتاج إلى شدة معها حتى تكون صلبة قوية، وإلا كانت رخوة هشة ضعيفة تتأثر بأي مؤثر. إذن السبب الثاني من أسباب خسران النفس عداء الإنسان لنفسه. السبب الثالث من أسباب خسرانها هو نسيان المرء لنفسه. خداع المرء لنفسه واحد، عداء المرء لنفسه اثنين، نسيان المرء لنفسه ثلاثة. شلون يعني نسيان المرء لنفسه؟ معقول هذا الشيء؟ نفسك التي بين جنبيك، يمكن أن ينسى الإنسان نفسه التي بين جنبه؟ نعم ممكن. الآن أنت لما تسكن في بيت معين ثم هذا البيت تبيعه وتعرض عنه وتهجر وتنتقل إلى بيت آخر، هذا البيت الآخر، هذا البيت الأول، هل يبقى حاضرا في وجدانك في كل لحظة وفي كل آن؟ طبعا لا. قد انت بالسنة مرة تتذكر هذا البيت. لماذا؟ لأنك هجرته وتغربت عنه. النفس هكذا، مثل البيت تماما. قد يهجرها الإنسان ويتغرب عنها فينساها نسيانا تاما. شلون نسيانا تاما؟ يعني تبقى النفس على ما هي عليه، لم تتقدم خطوة واحدة. شوف الآن انت لما تريد تخلي هذه الفكرة فكرة حسية عندك، اكو حتما انت بعض الاشخاص الذين عاشرتهم في حياتك، وكلنا عاشرنا هكذا نماذج. واحد من اصدقائك عاشرته وهو مثلا في العشرين من عمره، شلون هذا الانسان؟ انسان حسود، انسان حقود، انسان متكبر، انسان مغرور، كل رذائل الاخلاق موجوده عنده. الآن صار أبو 40 سنة 50 سنة، تجي تقعد وياه تشوفه لا زال حاسدا، لا زال متكبرا، لا زال مغرورا. عجيب، 20 سنة ورذائل النفس كما هي، 30 سنة ونواقص نفسه لم تتغير. هذا شيء معقول؟ نعم، لأنه نسي نفسه أصلا، غير ملتفت لنفسه. النفس فيها رذائل، نقائص، تحتاج إلى كمالات، لكنه لا يلتفت إليها أبدا. شوف مثل ابن 40 مثل ابن 20، هو ابن 50 مثل ابن 15 سنة، لم تتغير خصائصه ولا رذائله ولا كمالاته، خطوة واحدة في طريق الكمال لم يتقدم. شنو السبب؟ سبب نسيانه لنفسه. انت تجي تقول شلون الانسان ينسى نفسه؟ الان لو واحد منا تصيب عاهة مرضية، عرض مرضي، عارض مرضي في يده في رجله، ويستمر هذا العارض عنده أسبوع، لا يمكن أن يؤخر ذلك إلا وأن يذهب إلى الطبيب حتى يرفع العارض المرض الذي يشعر به في جسده. والنفس البشرية بعشرات السنوات نفس الرذائل، نفس النقائص، نفس الخصال كما هي عليه. لماذا؟ الفرق أن الجسد الإنسان يلتفت له ومتيقظ له، بينما النفس ينساها لأنه قد هجرها فلا يلتفت إليها. تقول أنت معقول يعني الإنسان إلى هالحد يصل، إلى نسيان نفسه إلى هذا الحد؟ نعم معقول، لأن نسيان النفس، التفتوا إلى هذه الجهة، نسيان النفس ليس أمرا اختياريا، مقدمته مقدمة اختيارية، لكن هو كنتيجة ليس نتيجة اختيارية. إنسان مو باختياره ينسى نفسه، مقدمة ذلك مقدمة اختيارية. شلون؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الواقع أن الإنسان أنسي نفسه، لا أنه نسي نفسه، هذه عقوبة إلهية. عندما يغفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى فإن الله ينسيه نفسه، كما هو نسي الله باختياره، عقوبة ذلك أنه ينسى نفسه. نسيان النفس عقوبة يعاقب بها الإنسان. إذن هنالك عندنا عوامل ثلاثة لخسران النفس: خداع المرء لنفسه، عداء المرء لنفسه، نسيان المرء لنفسه. هذه العوامل توجب خسران الإنسان لنفسه. زين، هذا خسران النفس الذي يتحقق بهذه العوامل الثلاثة ممكن أن يتحقق للإنسان في شهر رمضان؟ نعم، إنسان ممكن أن يخسر نفسه في شهر رمضان في هذه الفرصة الاستثمارية، ما لم يكن يقظا حذرا. شلون؟ الإنسان حتى يتجنب الوقوع في محذور خسران النفس لابد أن يلتفت إلى أمور ثلاثة على طبق العوامل الثلاثة. الأمر الأول هو الحذر من مخادعة النفس بالتسويف، فإن مخادعة النفس يوجب خسرانها. شلون حذر من مخادعة النفس بالتسويف؟ هذا في شهر رمضان يكون عاملا فاعلا. انت تقرأ في دعاء أبي حمزة الثواني رضوان الله تعالى عليه: وأعني بالبكاء على نفسي حتى لا أفوت بالآمال عمري، حتى لا أفوت بالتسويف والآمال عمري. يعني أن التسويف موجب لتفويت العمر. شلون التسويف؟ يجي يريد يقرأ قرآن، يقرأ قرآن يشعر بالنعاس، يقول والله الآن أنا ما جاي أركز في قراءة القرآن، خل أخليه لوقت ثاني بعد الفطور لو أقرأ شوية أنا ماكل يكون عندي قوة وأركز. فوت، سوف قراءة القرآن من الظهر مثلا أو الصباح إلى الغروب. طبعا هذا يجي المغرب ويأكل زين في الفطور، الفطنة تروح، يقول والله بعد مو وقت قراءة قرآن، خل أنام لي شوية إن شاء الله بعدين من أقعد أقرأ شوية. يقعد، ها أبو فلان ريد نروح السوق نقضي ونريد أقرأ قرآن، ما مو وقت الآن، يلا إيه صحيح العائلة أوجه فأروح وياهم إلى بعدين. وينقضي اليوم ولم يقرأ شيئا من كتاب الله. المسألة هي المسألة في الأدعية كذلك، في النوافل كذلك، تسويف. التسويف موجب لمخادعة النفس، وإذا خدع الإنسان نفسه خسرها في شهر رمضان. احذر من الوقوع في محذور التسويف. لا تسوف عملا، تريد تقرأ قرآن اقرأه، مو لازم تركز. من قال لك أن القرآن لازم تركز في قراءته؟ صحيح هذا كمال فوق الكمال، قراءة القرآن مع التدبر كمال فوق الكمال، لكن شوف أكو خصوصية جعلها الله فقط للقرآن ولأدعية محمد وآل محمد. أنه يرجح لك قراءتها وإن لم تفهمها. خلي يعطوك كتاب رياضيات يقول لك يلا قرأ من أول إلى آخر وإن لم تفهمه، قل شنو أنا مخبل أقرأ كتاب ما أفهم شنو بي من أول إلى آخر؟ لا مو صحيح. ما يقدر الإنسان يقرأ ما لا يفهم، لكن القرآن يقرأه بكل انسيابية وإن لم يفهم. أدعية أهل البيت يقرأها بكل انسيابية ويثاب على ذلك وإن لم يفهمها. هذه خصوصية جعلها الله لكتابه ولكلام أوليائه عليهم السلام. ما مطلوب منك تركز بالدرجة الأولى، مطلوب قراءة. مو يجيك الشيطان يقول لك يلا الآن ما عندك تركيز خليها، قل سأقرأ وإن لم أركز ولن أسوي. بعضهم يجي يقول أنه هكذا الشيطان ماهر، ماهر في اصطياد الناس. شوف صار وقت الصلاة، الله أكبر، أذن المؤذن، يلا خلوا نصلي. لا ما عندي حضور قلب الحين، شغول قلبي. قلت وقت الفضيلة يفوت. يقول إيه مو حضور القلب أحسن، تالي يصلي قبل انتهاء الوقت بنصف ساعة بساعة على مود يحضر قلب جنابة. وهذا تسويل شيطان. الإنسان باختياره أن يحضر قلبه وأن يفرغ قلبه من الشواغل، هذا شيء باختيار الإنسان. فإذا أولا الحذر من مخادعة التسويف حتى لا يخسر الإنسان نفسه في شهر رمضان. اثنين الحذر من تطلب الراحة في شهر رمضان. شهر رمضان ليس شهر راحة واستجمام بالنسبة إلى التكاليف العبادية. شهر رمضان حاله حال شهر الحج. أنت من تطلع من هنا إلى حج بيت الله شنو بناءك هناك على الراحة؟ لو قد شمرت الذيل للعناء والخضوع والعبادة بين يدي الله، هناك ما أكو إلا تشمير ذيل، راحة ما أكو، استجمام ما أكو. موسم للعبادة وموسم للانقطاع إلى الله. شهر رمضان هكذا، شهر رمضان مو للراحة العبادية، مو للاستجمام العبادي. والله أنا اليوم أريد أقرأ صفحة من القرآن وبكرة أقرأ صفحة أخرى من القرآن، لا هذا مو شهر استجمام. تقرأ، تقدر تقرأ جزئين اقرأ جزئين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، ولو بقهر النفس والضغط عليها. شهر رمضان فرصة استثمار عبادية وليست للراحة والاستجمام. فإن الراحة عدو باطني للنفس. تشوف هذه شفقة رحمة ولكن باطنها ماذا؟ إيذاء لنفسك وتكاملها. فالحذر من تطلب الراحة فيما يرتبط بالتكاليف العبادية. ثلاثة الحذر من خسران النفس بنسيانها عن طريق الولوغ في اللذائذ المادية. أكو بعض الناس من يجي شهر رمضان هو عند لستة قبل الشهر كاتبة إنها أم لعيال، هريس، طحين، قيمات، ذبيحة، فلان كم كيلو غنم، فلان كم كيلو كذا، وهذا يفتر مسكين قبل الشهر الكريم، يفتر على السوق ويعبئ الثلاجة ويعبئ الفريزر وكل هذا متهيئ، ويجي أول يوم كلها عنده موجودة. اليوم الريد ثريد، شوية هريس، شوية قيمات، مو تنسوا السمبوسة، عصير كذا الريد، هذا كله مخطط مرتب. وتجي إلى قسم من الناس هم عنده برمجة، وقت الإفطار قناة الكذائية فيها المسلسل الكذائي، مجرد يخلص قناة الكذائية فيها المسلسل الكذائي. وقسم من الناس بعد مباريات كأس العالم وأوقاتها وترتيبها وكل هذا مرتب وما مستعد يطلع إلى مأتم حسيني إذا كان ذلك يتعارض مع وقت برنامج من البرامج الذي هو رتبها. واحد انغماس في لذائذ المادة يوجب نسيان الإنسان لنفسه، وإذا نسي الإنسان نفسه خسرها. خلي عندك برنامج عبادي لأوقات قراءة القرآن، لأوقات النوافل، لأوقات الأدعية، لكذا وكذا وكذا، لحضور مآتم الحسين عليه السلام. فإن مآتم الحسين في شهر رمضان لا تقل ثوابا عن قراءة القرآن، ولا تقل ثوابا عن قراءة الأدعية، بل هي أفضل ثوابا عند الله عز وجل. حضور في هذه المجالس الشريفة بيكون ضمن البرنامج اليومي للإنسان، ضمن برنامج الإنسان اليومي حضوره في مآتم الحسين. هذه المآتم اللي لأهميتها لا يعقد منها مأتم إلا وسيدة العالم تحضر في ذلك المأتم وتشرف عليه وتنظر إلى الباكين على ولدها الحسين. ما أكو مأتم يعقد إلا وللزهراء حضور نوري في ذلك المأتم الشريف. فقول الفضيل بن يسار يقول: ليلة من الليالي عقدت مأتما على الحسين عليه السلام. يقول: ذيك الليلة ما تشرفت بزيارة مولاي الصادق، يوم ثاني تشرفت بزيارة أبي عبد الله الصادق عليه السلام. التفت الإمام الصادق قال: يا فضيل أينك ليلة البارحة؟ الفضيل خايف على مشاعر الإمام، ما يقدر يقول للحسين، الحسين يلهب مشاعر المؤمنين، فما بالك بإمامنا الصادق عليه السلام. أنت ما تقدر تسمع اسم الحسين. إن لقتل جدي الحسين حرام في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يقول: ما أردت أقول لخفت على مشاعره. قال: أو تخفي علي يا فضل؟ تلبالك أنا ما أدري، لقد كنت حاضرا معكم. الفضيل تعجب، مجلس محدود، جماعة محدودين، الإمام لو كان موجود كان الفضيل يشوفه. يقول: قلت له: فأين كنت يا مولاي؟ قال: يا فضيل، عندما أردت الخروج من الباب أولم تعثر رجلك بثوب أبيض؟ يقول: بلى مولاي. قال: أنا صاحب ذلك الثوب، ترى أنا أقعد يم الباب. الفضيل اتعجب، يقول: مولاي أنت حجة الله في الأرض، مكانك صدر المجلس، شلون مولاي تقعد يم الباب؟ قال: لفضيل ما أقدر أدخل إلى صدر. ليش مولاي ما تقدر؟ قال: لأن جدتي الزهراء في وسط المجلس تلطم على راسها وتنادي: وا ولدا، من الوالد؟ من الوالد؟ والقلب لهفا ودوار عزبني
ترك النبي ويا وصية وشاف احوالك فيه وطفوف الغار يا حسين من وراك من حطلك عظيم وياه الذي ساعد ابو محمد على النار يقولون يا ابني غسلات بفيض نحرات والتراب يا ابني صار كافورك وسدر هالبيت لك هموالي وفي قلوب اهل الولاء محفور شكل خط صار راسك فوق هيلو وجاني خبر يا حسين فتحت الجلامي يقولون زينب دخلت المجلس عليه وجاني خبر يا حسين فتحت الجلامي يلا صوتك وياي يقولون زينب دخلت المجلس اسمحوا لي شيعة اقول ابلي ستر تستار وجهها براحة ابنك على السجاد بالأغلال مجروح أفاطين لو خلت الحسن
مجدلا وقد مات عطشانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
صلي وسلم.